بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
عندك فرض رسول الله ولا هكذا؟ النبي في النسخة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. هلا عبد الله. في نسخة فرض النبي وهي هكذا عند البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام.
هذا الحديث وفي لفظ قرأته.
نعم.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاع.
في نسخة في زمان، وهي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. في زمان النبي عندكم ولا الرسول؟
النبي.
منذ الرواية البخاري زمان الرسول زمان النبي. معك في زمان النبي في زمان. نعم.
صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
والأقط هو اللبن المجفف، وكان أهل البادية يستعملونه، وكان غالب قوتهم في بعض الأماكن. نعم.
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء.
السمراء وهي الحنطة. نعم.
قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا
قال أرى مدا من هذه.
نعم.
هكذا. وفي نسخة من هذا، وهي رواية البخاري رحمه الله تعالى من هذا. نعم. معلوم أن المد هو حفنتي الرجل المعتدل، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير المتردي. نعم.
زمان كنا نعطيها زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
كنا نعطيها زمان النبي.
في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
في زمان النبي. هكذا رواية البخاري.
نعم.
الذي يقول على شيخنا في زمان الرسول. أي زمان الرسول؟
هذا في البخاري. كنا نعطيها في زمان النبي.
نعم. في غير البخاري. غير البخاري. في نسخة النبي وهي رواية البخاري.
قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في نسخة على عهد هكذا عندكم ولا على عهد النبي؟ على عهد رسول الله. ليست في نسخة على عهد رسول الله، وإنما كما كنت أخرجه فقط. نعم. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. نعم.
بعد كتاب الصيام في القرآن.
نعم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زكاة الفطر. وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، وهي صاع من طعام. يبقى إذن دليل زكاة الفطر ما هو؟ السنة والإجماع. ويدل على أن السنة يأتي فيها من الأحكام ما ليس في القرآن، وهذا واضح في حديث المقداد بن معدي كارب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. إلى أن قال بيّن النبي عليه السلام حرمة الحمر الأهلية. فالحمار الأهلي لم يرد تحريمه في الكتاب العزيز، وإنما تحريمه في السنة. وهذا فيه الرد على من يتسموا بالقرآنيين، وهؤلاء زنادقة كما حكم عليهم كبار أهل العلم. الذي ينكر السنة النبوية هذا زنديق، وهذا معنى الزنديق عند بعض العلماء. فالزنديق كلمة فارسية معربة، قيل معناها المنافق، وقيل معناها الذي ينكر الشرائع. فإنكار السنة قولية كانت أو فعلية هذا كفر بإجماع المسلمين. ولذلك لما أنكر القذافي بعض السنة القولية كفره العلماء بعد إقامة الحجة عليه. أرسل سماحة شيخنا لجنة برئاسة الشيخ صالح الحيدان وأقاموا الحجة عليه وحكموا عليه بالكفر. ليس من أجل مسألة التحكيم، انتبه. بعض الناس يكفر القذافي بسبب أنه يحكم بغير ما أنزل الله، هكذا بيطلق، هذا غلط. السنة تحرم كالقرآن تماما. ولذلك في حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه، ابن معدي كرب رضي الله عنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأشار بالوسطى والسبابة. يعني السنة كالقرآن تماما في جانب التشريع، وهذا كله وحي. فدليل زكاة الفطر، دليل زكاتها السنة والإجماع. وأما مقدارها فصاع من طعام من قوت البلد، والصاع أربعة أمداد بكفة الرجل المعتدل، أربعة. والصاع هل هو كيل ولا وزن؟
كيل.
كيل. لذلك من الخطأ تقديره بوزن معين في جميع الأصناف، لأن هذا الحجم وزن ولا كيل؟
كيل.
إذا وضعت فيه تمر يكون له وزن، إذا وضعت فيه زبيب يكون له وزن. لأنك ما أدري كيف نأتي بالمد، المد في الغرفة دي تحلي من أول دقيقة وكذا. وعندنا الحمد لله إسناد إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، سترونه الآن المد النبوي ومقدار الزكاة منه بالضبط أربعة أمداد بهذا المد، أربعة أمداد تكون صاع بالتمام. لأن هذا الصاع تورثه الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم وفيه إسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأخذه طلاب العلم هناك. هذا الحج لا تقول وزنه كذا، لكن ممكن تقول أنا قدرته من الرز وزنه ثلاثة. ولذلك يختلفون في التقدير، فاللجنة الدائمة كم قدرته؟ 3 كيلو. وابن عثيمين كم قدره؟ 2 كيلو ولا ليس نصف، 50 جرام أو 40 جرام. يخطي كثير من الناس في هذا، 40 أو 50 جرام بس، على حسب الرز. قد يختلف الوزن على حسب جودة هذا الأرز. وإذا وضعت فيه زبيب ربما يكون خفيف جدا، إذا وضعت فيه فول مثلا هيكون ثقيل، إذا وضعت فيه تمر هيكون ثقيل. ولذلك من الخطأ ما يفعله الجماعات، يقولون الصاع وزنه كذا، هكذا بإطلاق، هذا غلط. لكن لو وضع وزنه مثلا من التمر كذا، وزنه من الدقيق كذا، فيما قدره هو لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والحمد لله قد وزننا الصاع النبوي عندنا هنا، طلع كم
أرز
من الرز الجيد؟ نعم، من الرز اللي هو الإخلاص، أظن اسمه الإخلاص،
مش بتذكر والله. الأرز المد
مكتوب عندك؟
لا، الأرز فقط. شوف
هو الناتي
المد 715 جراما، والصاع 4 فيه، فيكون 2 كيلو و860 جرام.
2 كيلو و900 إلا 40 جرام
في فصول
يوم. يعني الأقرب تقدير اللي
ثلاثة.
اللجنة الدائمة الأقرب إلى الصحة، وهو الأحوط أنها 3 كيلو جرامات. لكن نحتاج هذه الدقة في ماذا؟ الإنسان إذا طلع بزيادة الحمد لله خير، لكن لا يعتقد أن الزيادة هذه سنة، إنما فقط هذا من باب الصدقة الزائدة عن صدقة الفطر، لكن لا يعتقد أن هذه الصدقة سنة الزائدة هذه، يكون هذا من التنطع والغلو في الدين. وإنما نحتاج هذه الدقة في الوزن في ماذا؟
حتى لا يقل عنه.
وأيضا إذا كان شخص ليس عنده هذه الكمية, يعني إنسان لو عنده 2 كيلو وكم 760 يخرج, يجب عليه يخرج الزكاة ولا لا يجب؟ يجب. لكن لو قلنا هي 3 كيلو بالضبط نقول لا. ولو عنده 2 كيلو
500
طيب ممكن والله مش هيصلح. في آخر درس نريكم إن شاء الله. فالحاصل أن لأن هذا مدة من يعني من السنة ويجعل الإنسان فيه بركة. الله بارك النبي لا الله باركنا في مدينا. إذا كان عندك مدة مثلا تكيل به الأشياء دقيق والرز والسكر وهذه الأشياء يكون فيه بركة إن شاء الله. فالحاصل أن 4 أمداد هي الصاع النبوي من طعامي من طعام من قوت البلد تعطى للفقراء والمساكين. إذن زكاة الفطر تنفق فقط على الفقراء والمساكين, وتخرج عن من؟ عن الرجل وزوجته وأهل بيته جميعا. يعني من تلزمه نفقتهم يخرج عنهم الزكاة. لو عنده أب أو أم عاجزين ليس من أهل الصنعة ولا المال ونفقتهم واجبة على هذا الولد وإخوانه, من اللي يخرج الزكاة؟ هو وكل إخوانه وأخواته يشتركوا في زكاة الأب والأم. أما الزوجة والأولاد زكاتهم تجب على من؟ على الزوج. أما لو عندهم أب وأم مثلا فالزكاة على من؟ على كل الأبناء, كل على حسب يساره. وقال سماحة شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام, وهي صاع من طعام من قوت البلد. إذن ترجع إلى قوت البلد. وهل تعطى من غير الحب؟ يعني كاللحم والدهن, لو صار طعام الناس اللحم مثلا هل تعطى من اللحم؟ هذا في محل خلاف بين العلماء. والأحوط أنها تعطى من القوت, يعني ما القوت اللي هو يقتات ويدخر من العام للعام يقتات. لأن الفقير قد يأخذ الزكاة ويخرج الزكاة, يأخذ الزكاة ويجب عليه أيضا إخراج الزكاة, لأنها تجب بماذا؟ بملك قوت يوم العيد وليلته. يعني اللي عنده قوت ليلة العيد ويكفيه ليوم العيد هذا يجب عليه أن يخرج ما فاض عن هذه القيمة, يخرج ما فاض عن هذه القيمة. تمام. ولذلك قول عبد الله بن عمر, مع أن بعض الإخوة هداهم الله من الشباب يردوا ردا شديدا وهذا غلط, فيه مندوحة جميلة وهي ماذا؟ ولذلك ينتصر شيخنا لهذا القول, في مندوحة جميلة. لو أخذ الفقير الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين كما هو مذهب عبد الله بن عمر وجماعة, ربما إذا أخذها يفيد غيره إنه يخرج الزكاة. لأنه غالبا الإنسان بيعطي الفقير غالبا يعطونه فوق الصاع, مش هيدلوا تهاتك الرز بس وخلاص مش كده, فيكون الزائد هذا عن حاجته وحاجة أبنائه وأهله في يوم العيد وليلة العيد يجب عليه أن يخرجه الزكاة. وإذا كان الذي عنده لا يكفي لزوجته وأبنائه, يكفي عنده صاع واحد فقط, يخرجه عن زوجته أم عن أبنائه أم عن نفسه؟ عن نفسه. طيب بعده يقدم الزوجة أم الأبناء؟
الأبناء.
الأبناء الزوجة.
الأبناء.
ما الدليل؟
الأبناء يا شيخنا
الواجب عليه قسوة النفقة فيها.
والأبناء كذلك يجب سواء, لا لم يأتي دليل على تقديم لا الزوجة ولا الأبناء, والأمر في ذلك واسع. قدم الزوجة ماشي, قدم, والأظهر أنه يقدم الزوجة أنها واحدة, الأبناء قد يكون أكثر من واحد. وهنا ذكر الحر والعبد, من الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. على الرجل وزوجته وأهل بيته جميعا من الذكر والأنثى والصغير والكبير. والصغير والكبير يعني لو ولد الإنسان متى يخرج؟ إذن إذا كان موعد إخراجها مختلف فيه، فأفضل الأوقات يوم العيد قبل الصلاة، والجائز من قبل ذلك بيوم أو يومين. فلو ولد الإنسان قبل العيد ولد بيوم، يجب عليه أن يخرجها ولا لا؟ طب إذا كان أخرجها قبله، يعني لو ولد هو أخذ بالساعة قول عبد الله بن عمر وأخرجها قبل العيد بيومين، فهل يلزمه وجوبا أم استحبابا إخراج عن الولد الذي ولد ليلة العيد هذا؟ لأن المعلوم أن مذهب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن إخراج على الجنين يكون مستحب وليس واجبا، فهل يكون هذا الإخراج عن الغلام هذا مستحب أو واجب؟ الذي ولد واجب، إنه ولد قبل، ولكن لو ولد بعد صلاة العيد لا تخرج عنه زكاة أصلا، أو ليس عفوا ليس بعد صلاة العيد، وإنما عند دخول وقت صلاة العيد، عند دخول وقت صلاة العيد، لأن أهل البادية والصحراء والنساء والمرضى ممن لم تلزمهم صلاة العيد زكاتهم تنتهي بمتى؟ بدخول وقت الصلاة. أما من يصلي إلى أن تنقض الصلاة معه ساعة، والعبد الحر والعبد قد يكون المملوك كافرا، مش ممكن إنسان يتخذ أمه يعني يتمتع بها كافرة من 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 اليهود من الأمريكان مثلا أو اليهود أو غيرهم ممكن، فهل عليها الزكاة؟ سيدها يخرج عنها الزكاة؟ لا. لعموم الحديث
ليش؟
لماذا؟
إنها أصلا لا لا, لا يعني لا 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 تعامل بال بأحكام الإسلام في الدنيا،
لا يعني
لا تؤخذ في الآخرة على أنها لم تخرج، لكن في الدنيا يعني ليس.
لا، هنا دليل خاص في هذه المسألة.
لا لم
تصل. من المسلمين نص فيه من المسلمين، يبقى هذا يخرج غير المسلمين، يخرج غير المسلمين. قال سماحته رحمه الله تعالى: أما رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، كل هذا طبعا معروف. والشعير كان قوتهم يومئذ، كان قوت الناس في هذا الزمن، فلا بأس من إخراجه ولا حرج أبدا من إخراجه. أو صاع من زبيب، لكن الآن هل يخرج الشعير في زماننا هذا؟ هل نخرجه؟ لا، لم يعد غالب قوت أهل البلد، إنما الناس ربما يستعملونه من أجل يعني السمنة ومن أجل هذا، لكن هذا هو غالب قوت أهل بلادنا.
الأرز.
ها؟ لا، ليس غالب، إنما المعروف في مصر غالب القوت هو الأرز. أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. هذا اجتهاد. ورواية، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ورواية مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أو أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وهذه الحديث، هذه الرواية، أبو سعيد هنا هل التزم بفتوى معاوية بن أبي سفيان مع أنه الأمير ساعة إذن، أم أن للمجتهد أن يأخذ بقول وإن كان ولي الأمر يأخذ بقول غيره ولكن بدون أن يشاغب على ولي الأمر. هذا هو الصواب. هذه مسألة أصولية تكلم فيها العلماء. لكن في هذا في مسائل العلم والاجتهاد. لكن هل هذا يضطرد أيضا في مسائل القضاء والحكم؟ لا. يعني القاضي يحكم عليك مثلا زوجتك طارق تقول لا أصلا بأخذ بقول ابن تيمية وابن القيم هي مش طارق، وانت أصلا تحاكمت للقاضي. إذا كنت قد تحاكمت للقاضي فحكم القاضي حينئذ ملزم لك في مسائل القضاء، تمام؟ مثلا ميراث مثلا، والقاضي يأخذ بقول الأحناف بالوصية الواجبة، وأنت تأخذ بقول الجمهور أنه لا وصية واجبة، وأن ابن الابن إذا مات في حياة أبيه أن الابن إذا مات في حياة أبيه فإن ورثته لا يرثون، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور. لكن لو تحاكمتم للقاضي والقاضي يأخذ بقول الأحناف الوصية الواجبة فحينئذ يلزمك حكم القاضي. أما في مسائل العلم والاجتهاد لا بأس بذلك، ولكن دون أن تشغب على ولي الأمر لا تشغب. فأبو سعيد أخذ بما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دون أن يخرج على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما خرج. إذن وتكلم الشيخ أيضا في مسألة الممالك الكفار ليس عليهم زكاة، لأن الزكاة على المسلمين ويتسمى بزكاة الفطر وصدقة الفطر وصدقة رمضان، وهم لم يصوموا رمضان حتى يتصدقوا صدقة الفطر. ومن كان موجودا عند نهاية رمضان وجبت عليه الزكاة لأنها زكاة الفطر، سواء كان ممن يصوم أو من الصغار الذين لا يصومون فيه عامة. يعني حتى لو طفل صغير وما بيصومش عليه برضو إيه؟ لو امرأة حائض في آخر رمضان وسيأتي العيد وهي حائض تخرج أيضا الزكاة. لو كبير سيد مريض صلى الله عليه المسلمين مريض سرطان مثلا لا يستطيع الصيام ويطعم عن رمضان فهذا أيضا تجب عليه الزكاة. الزكاة شيء والصيام شيء، زكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير، ودل حديث أبي سعيد على أن جميع هذه الأنواع من الأطعمة كذلك من البر والأرز، لأنه قال صاع من طعام فيعم الأرز والتمر، وكل طعام يقتاته الناس القوت يدخرونه مما يكال ويقتات كما في حديث أبي سعيد. لكن لو كان مما يكال مثلا كالرمان والتفاح والموز صار الآن يكال لكنه لا يقتات
لا
يدخر، يعني بالوضع الطبيعي لا يدخر، وإن كان الثلاجات الآن صارت كل شيء ممكن يدخر. لا لكن يخرج هذا ليس قوت أهل البلد، مش أغلب الناس بيأكل تفاح كما في حديث أبي سعيد صاع من طعام أو صاع من أخط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، هذه خمسة أنواع. ولو كان هناك نوع آخر كالذرة أو كالدخني، الدخني ما هو الدخن؟ يشبه القمح تماما لكنه أصغر منه في الحجم حباته، أو العدس أو ما أشبه مما يقتاتون زكوا منه، لأنه مواساة للفقراء، والمواساة تكون فيما يأكله المؤدي مما يتملكه من طعام من الطعام. والواجب إخراجها، هذا بالنسبة لمقدارها وعلى من تجب، وأما وقت إخراجها فتكون قبل صلاة العيد كما في الحديث وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيؤديها المسلمون قبل خروجهم إلى صلاة العيد، ويجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، هذا اختيار سماحة شيخنا، كما كان الصحابة يؤدونها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا اشتهر ابن عمر، قل ابن عمر هذا كان في حياة الرسول عليه السلام، ولو كان هذا اجتهاد منه مخالف للحق لا جاء الوحي بمخالفة عبد الله بن عمر في هذا. يعني من اليوم 28 والتاسع والعشرين، وإذا تم الشهر 30 فقبل العيد بيومين هو اليوم 28 أيضا والتاسع والعشرون، لقد كان ابن عمر يؤديها قبل العيد بيومين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى أن قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له: هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، والصواب مثل ما روى أبو سعيد إخراج صاع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، صاع من جميع الأخوات من تمر أو بر أو غيرهما. وقد يكون البر في بعض الأحيان أقل قيمة من التمر، وقد يكون أقل قيمة من الزبيب، وقد يكون أقل قيمة من الأقط، هذا شيء لا ينظر إليه، فالواجب إخراج صاع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا مسألة، وهي إذا كان غالب القوت هو الرز، ومعلوم أن الدقيق أقل في الثمن من الرز، ربما الكيلو دقيق يأتي بكيلو ونصف، عفوا كيلو الرز يأتي بكيلو ونصف من الدقيق، والدقيق على دقة أيضا أنواع، في كيلو بعشرة جنيه، وكيلو كيلو بسبعة، وكيلو بخمس اللي هو الأسمر خالص، والوسط بسبعة، والكيلو الفاخر بعشرة، يخرج من أيها؟ غالب القوت هو الوسط غالبا، لكن حتى ولو نقص يخرج، لو تعددت أنواع الأدقة أو أنواع القوت الواحد كالرز والتمر، ربما يتبين ثمنه تباين عظيما في التمر خاصة والزبيب مثلا، تمام، فيخرج ولو كان من أقل نوع، ولو كان أقل نوع يخرج زكاته، ولو لم يكن غالب القوت، فالدقيق مثلا مما يقتات ويدخر يخرج منه، ولو كان أقل ليس عنده قيمة ثمن الرز يخرج الدقيق،
لكن الأفضل غالب القوت الوسط،
غالب القوت
إن وجد، من يخرج القيمة النقدية ولن
الفقير سيأتي لا تستعجل. وأما ما رآه معاوية وبعض أهل العلم فهو قول مرجوح يخالف ظاهر النص، ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على أهل الزكاة أن يتحروا الفقراء، والواجب أيضا إخراجها قبل العيد، ولا يجوز تأخيرها بعد العيد، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم وأبي داود وغيرهما بسند جيد، يقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. واحفظ هذا لأنه مهم في مسألة إخراج القيمة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني العلة في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم وطعمة للمسكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هل يؤجر على إعطائها بعد الصلاة ولا يأثم؟ يؤجر كأجر ماذا؟ صدقة، ويأثم إن فرط في الواجب وهو إخراجها قبل الصلاة، هذا إن كان عن تفريط، أما إن كان نام مثلا حط الزكاة بجواره وغلبه النوم فاته صلاة العيد فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إذا أخذ بالأسباب مش يصفر مثلا العيد طول الليل ويجي قبل صلاة العيد بنص ساعة وينام، طبيعي مش هتصحى، حتى جابوا لك الطبل الكبير حالك مش هتصحى، هذا مفرط. يقول سماحة شيخنا رحمه الله: هذا يفيد أنه إذا أدى قبل الصلاة صار له ثواب الزكاة كاملة، وإذا أداها بعد الصلاة صار له ثواب الصدقات العادية المعروفة، فالواجب أن يبادر بها ويخرجها قبل صلاة العيد. وسئل رحمه الله تعالى: هل تخرج القيمة؟ فأجاب: عند جمهور أهل العلم. من هم الجمهور هنا؟ لا يخرج القيمة، يخرج الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون بأنها لا تخرج إلا قيمة، بل جاء قول رواية عن إلا قوت من الطعام، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت إلى جواز إخراجها قيمة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز إلى إخراج ماذا؟ الأحظ للفقير الذي يكون أفضل بالنسبة للفقير في هذا الزمن، وعليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومذهب البخاري أيضا أنها تخرج قيمة، والصواب قول الجمهور الصواب قول الجمهور أنها تخرج من قوت أهل البلد. لعلك تخرج تولجنا هذه مهمة في تولجنا في هذه المسألة. كل هذه في الجزء التاسع.
يقول الشيخ حفظه الله: سئلت اللجنة الدائمة هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟ الجواب: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم. عضو: عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن باز رحمه الله. وسئلت: يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لا يستفاد منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات الطارئة ورغبة منا في الحصول على عائد حلال، فقد فكرنا في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه.
وهذا كثير الآن في الجمعيات، لأن القائمين عليه جهال لا يفهمون الشريعة فيتجروا بأموال الزكاة. هل هذا يجوز؟ هم لا شك أن عندهم نية طيبة ونية حسنة، يقصدون بهذا الاتجار في الزكاة أن ينمو مال الزكاة، يعني يتاجر في مال غيره، مال الفقير والمسكين والأصناف الثمانية.
في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء كالحديد والإسمنت وإعطاء.
وبعض التجار يظن أن هذا من التعاون على البر والتقوى، أن يأخذ مال الزكاة يتجر فيه. والواجب على التجار أن يسألوا من جاءه من الجماعات الخيرية أو من يقومون على الزكاة: هذه أموال زكاة ولا أموالك أنت الخاصة؟ إذا كانت أموال زكاة لا يأخذونها أبدا، لا يجوز، حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. لأنه كما أن الربح وارد كذلك الخسارة
واردة.
من يضمن حينئذ؟ المضارب ولا صاحب المال؟ من هو صاحب المال أصلا؟ صاحب المال أصناف الثمانية.
وإعطائنا الربح غير المحدد مع
أن اللجنة سئلت في فتوى: لو أن عندك زكاة، وإن لم تفرط فيها وسرقت منك، أو عندك زكاتك أنت، سئلت في 40,000 سرقت من شخص زكاة مال، هل يخرج الزكاة؟ يجب عليه أن يخرج الزكاة، غير الأمانات فيها التفريط وعدم التفريط. انتبه لهذا، لأن أمر الزكاة أمر عظيم. فهو لا، الحقيقة في الجمعيات أنصار السنة والجمعية الشرعية وجمعية كذا وجمعية كذا، القائمون عليها غالبا يكونون من أهل الجهل، فيتصرفون فيها كيف شاء، بل تحصل مع الأسف يعني يبيعون الناس رغما عنهم. يقول مرة: لابد أن تأخذ عندهم مثلا كمية عسل، يقول لابد تأخذ العسل، كل واحدة مع قبض الشهر تأخذ كيلو عسل، تأخذ خمار، تجيبوا لها مكنة خياطة، تجيبوا لها. لا يجوز هذا أبدا، هي تتصرف في مالها كيف شاء. مال اليتيم تجيله مال، يأخذه مال خلاص، ما يأخذوش مكنة خياطة، يجيبوا له بقرة، يجيبوا له جاموسة عشان تحلب ويأكل منس. هذه كل الشهادات مخالفة للنصوص، هذا غلط. وغالبا الحزبيون يقومون على مثل هذه الأشياء، يهتمون جدا بأمور الزكاة، يذهبون للناس كالجباه يطلبون بأنفسهم. والإنسان يفر من هذا، أن يقوم على مثل هذا الأمر يفر منه. زيد بن ثابت لما أراد أبو بكر أن يجعله يجمع القرآن، فقط صحائف القرآن، قال: والله لو لأن يحملني أو أن أضع الجبال على عاتقي أهون من هذا الشيء. كيف في الأموال؟ والأموال لها لمعان ولها بريق. وذلك العلماء تنازعوا في اللقطة، هل أفضل أخذها أم تركها؟ لو لقيت لقطة تأخذها ولا تسيبها؟ على أقوال ثلاثة، والراجح منها أنه على حسب الشخص، قد يكون لشخص أفضل أن يتركها، وشخص أفضل أن على حسب الأمانة.
وإعطائنا الربح غير المحدد مع
لا، حتى في العيد ما بتكونش الناس، حتى في العيد جلود الأضاحي يمرون بالسيارات، وبعض الشباب المساكين الأتباع الأذناب الأغرار يظن أن هذا جهاد في سبيل الله، ويترك المعايدة على أقاربه ويخرج على السيارات يمر مسجد كذا يأخذ جلود الأضاحي. وحتى بعض الأخوة هنا لما كان متأثر بهذا قال إحنا مش هنلم جلود الأضاحي ولا قلت له يعني قال يعني عشان قلت له عشان إيه
نفرح
إيه يعني معنى ذي يعني عشان نبيعها ونحطها في المسجد. قلت والله اللي إحنا قاعدين يجيبني لا ما فيش معنى نرى جواز هذا اللي تبيع وتوضع في صدقات المسجد لكن إحنا قاعدين اللي يجيب أهل مسجد. قال لي يأتون بالمئات من الجلود قد تصل للآلاف فعلا طول النهار المخنخونات شغال وينافسوا بعض الإخوان وحزب النور حتى في الجلود سفهاء الأحلام.
أرقام الهواتف على السيارات نفس عملها في المدينة نفس الكلام وأرقام الهواتف على السيارات
هذا غلط هذا غلط لا يجوز هذا أبدا هذا إنما فعلوا والذي يرسل الناس يجب الزكاة ولي الأمر الحاكم لكن هم أصلا ليس عندهم حاكم. ربما يكون أصل هذه المسألة أسسوها على بناء على ماذا؟
مفيش حاكم.
على مسألة شغور الزمان عن حاكم وسلطان ربما الله أعلم قد يكون ليس بعيدا. نعم.
وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها وبيعها في خلال فترة التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعيا على عمليات البيع والشراء. نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا لصالح المسلمين جزاكم الله خيرا.
أنا عنده أمنية طيبة بس العمل فاسد. نعم.
الجواب إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها.
يبقى إذا لو كان فيها صدقات والقائمون عليها رأوا أن يتجروا فيها لا بأس، أما الزكاة
لا
لا. نعم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو عبد الله بن غدي
اللجنة الدائمة كذا
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيف الرئيس عبد العزيز النباز رحمه الله. وسئلت كثير من الناس هنا في مصر لا يخرجون لا يخرجون
الله جميعا كلهم ماتوا
رحمه الله. كثير من الناس هنا في مصر لا يخرجون الزكاة بحجة أن الدولة تأخذ بدلا منها الضرائب، فهل يكفي ذلك عنهم خاصة أن الدولة لا تجمع الزكاة من الناس؟ وإذا لم يجزئ ذلك عنهم فهل يخرجونها هم عن أنفسهم أم كيف يخرجونها؟ الجواب فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكر الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان نائب الرئيس رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن باز رحمهم الله. وسئلت نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فيها فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينا. نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا بما ترونه حيال ذلك. الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج في ذلك مراعاة لمصلحة مستحقيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن غديان نائب الرئيس رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله.
بل هنا لو الإنسان يتجر في أشياء عينية هل يجوز أن يخرج منها الزكاة منها نفسها؟
يجوز
يجوز. إن في البخاري أن معاذ أخرج اللبيس معاذ بن جبل لا بأس. نعم.
وسئلت مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مستشفى الملك فيصل التخصصي حول طلبهم المساعدة للصندوق الخيري الموجود بالمستشفى الخاص بمساعدة المحتاجين والفقراء الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج والإقامة داخل مدينة الرياض. بالنسبة للأشخاص المرضى ومرافقيهم الذين يأتون من كل أنحاء المملكة، فهل ترون فضيلتكم جواز الصرف لهذا الصندوق من الزكاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. لا نرى جواز دفع الزكاة لمثل هذا الصندوق لعدم دخول المستفيدين منه في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا على وجه يوثق به ويطمئن إليه. وسئلت هل يمكن لشركة مقاولات بناء
هذا في العلاج، أما في للفقير والمسكين نفسه كفقير نعم.
وسئلت هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين، علما بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة؟ الجواب: لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء، والواجب أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. نعم.
طب في ناس بتخرج الزكاة في العشر في العشر أيام الأخيرة من رمضان
وتؤخرها عن موعدها،
يعني من يوم 20 رمضان وطالع. ده سؤال أول. السؤال الثاني، في ناس بتخرج القيمة والحب الاثنين مع بعض، يعني احتياط.
لا، خرج احتياط هذا من البدع والخرافات ومن التنطع في الدين. ولكن بالنسبة لإخراجها في العشر الأواخر من رمضان، إن كان هذا قبل موعدها بالسنة أو السنتين يجوز زكاة المال، أما إن كان بعد موعدها بوقت طويل لا يجوز. يقول العلماء يسمحون في الشهر والشهرين. الإنسان لو أخذ الزكاة مثلا موعد الزكاة اليوم، فبقيت عنده شهر أو شهرين أو ثلاثة على ما يوزع على الناس، إنها كانت أموال كثيرة لا بأس بهذا. لا، لا يخرجها في العشر. هذا قول الأحناف، أنها تخرج من أول الشهر. لكن الصحيح الجاء بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم لا يزيد عن يوم ولا يومين، عن يوم يومين فقط.
يومين قبل العيد.
قبل.
وأي حد بيطلع قيمة فلوس تجزئ عنه؟
الإمام أحمد قال لا تجزئ. في خلاف في الإجزاء. نعم، تخرج من قوتها.
طب وإذا كان أصلا بيخرجها بنيته أنه أصلا يقصد مساعدة الفقراء، أنه مش هينتفع برضه بالحبوب دي
أفضل. عنده الحمد لله عنده زكوات أخرى، زكاة المال، زكاة عروض التجارة، في زكوات أخرى. الشرع أحكم،
حد بيجمع بين الاثنين ما ينفعش.
لا لا، هذا من التنطع.
نزاع بإخراجها قيمة شيخنا من الأحناف والإمام البخاري
وعمر بن عبد العزيز.
نعم. وشيخ الإسلام قال ماذا؟
لا حظ الفقير. أنا حقيقة لا أستأذن الجمعيات بعد الذي أسمعه سمعته بأذني ورأيته بعيني، لا أستأذنه على الزكاة. لكن من أعطاها تجزئه إن كان الجمعية مستأمنة، إن كان قائم على هذا على قسم الزكاة في هذه الجمعية من أهل العلم لا بأس إن شاء الله. أرجو أن تجزي.
يعتبر من التوكيل
الوكالة؟ التوكيل في الزكاة جائز.
إخراج الزكاة قبل العيد يوم أو يومين، والذين أوجبوا إخراجها ليلة العيد قالوا أن ابن عمر كان يخرجها بيوم أو يومين للسعاة وليس للفقراء.
هذا الشهاد لا يوافقون عليه، والظاهر أنك يخرجها للفقراء، لأن أصل في الإخراج للفقير ليس للساعي.
للسعاة هذا سمعتهم يقولون فتح للأقول هذا موجود عند ابن خزينة، سأل أيوب السختياني نافع الذي روى الحديث عن ابن عمر قال لمن يخرجها؟ قال للسعاة.
هذا اجتهاد، لكن الإخراج معروف ليس للسعاة. السعاة يجبون الزكاة، يجبونها، وأما الإخراج المعروف عنه الفقراء. لا، أنا أخذ بهذا القول الذي تقول لا أخرجها إلى ليلة العيد أو صبيحة العيد. لا، لكن القول الثاني فيه سعة أيضا.
من أخرج زكاة الفطر قيمة بفتوى عالم أفته بذلك، هل نقول له زكاتك؟
لا، هذا نعم، إذا سأل قبل موعد قبل انتهاء موعد الزكاة نقول أخرج الزكاة.
هو أخرجها فأنا سألته أخذت
نعم هو أخذ بقول البخاري، مش فتوى
أخذ بقول معظم يقول قول المفتي
ماشي، هو قال بهذا، لكن نقول الصحيح أنها تخرج من قوت النبي. قال
يعني
فرض رسول الله صاعا من بر وقال طعمة للمسكين، لم يقل نفقة ولا مالا.
على العوام يقول لهم زكاتكم غير مقبولة،
لا يعني ينصح فقط بإخراجها، ينصح بإخراجها من الفوت قبل الموعد، ينصح الناس برفق ودين وعلم وبصيرة.
يقول لهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
نعم
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
كيف الاجتهاد خلاف النص؟ بارك الله فيك. الاجتهاد مع النص، نص صريح طعمة، أين النص الذي ينقض هذا؟ مسألة ليس اجتهادية، مسألة نصية. نعم.